بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في القاعدة المراكشية: وأما الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين فلا يحصيها إلا الله تعالى.
من الآثار عن الصحابة والتابعين في تصريح بإثبات العلو لله تعالى. الشيخ يعني أشار من قبل إلى بعض دلائل ذلك من الكتاب ومن السنة، وكذلك يشير إلى يعني الآثار المروية عن الصحابة والتابعين. وهذا في الحقيقة يشبه منهجه رحمه الله في الحموية، فإنه عني بتقرير هذه المسألة وذكر دلائلها من الكتاب والسنة والآثار مسألة العلو، لأن مسألة العلو يعني قد وقع في الغلط فيها كثير من المنتسبين للعلم والإسلام، وتبعوا في ذلك وأشبهوا بذلك الجهمية والمعتزلة، وهي مسألة عجيبة. سبحان الله، ومن ينفي العلو ينفي حقيقة الاستواء، لأن الاستواء متضمن للعلو، وآيات الاستواء الآيات السبع في القرآن هي أدلة على الاستواء، وفي نفس الوقت هي من أنواع أدلة العلو كما تقدم. والعلو والاستواء بينهما فرق، فالعلو صفة ذاتية لله تعالى، والاستواء صفة فعلية. ومن الفرق إن العلو طريق العلم به هو العقل والسمع، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، يعني النقل، يعني الأدلة من الكتاب والسنة. أشار الشيخ إلى هذا المعنى في التدمورية، أشار إلى الفرق بينهما من حيث الدليل على الصفتين. نعم، سبحان الله العظيم. نعم، فلا يحصيه إلا الله. شكرا.
فلا يحصيها إلا الله تعالى، فلا يخلو إما أن يكون ما اشتركت فيه هذه النصوص من إثبات علو الله نفسه على خلقه هو الحق.
إيش؟
فلا يخلو إما أن يكون ما اشتركت فيه هذه النصوص من إثبات علو الله نفسه على خلقه هو الحق، أو الحق نقيضه.
نقيضه وهو القول بالحلول أنه في كل مكان، يعني وهو أو أنه لا داخل العالم ولا خارج، أعوذ بالله. لأن نفاة العلو منهم من يقول إنه حال في المخلوقات وأنه في كل مكان، فلا يختص به مكان ولا يشار إليه ولا يقال أين كما تقدم كذا. وإما أن يقول بعضهم والعياذ بالله إنه لا داخل العالم ولا خارجه، يقول هذا وهذا أقبح، لأن هذا لا يثبت، هذا الوصف لا يثبت إلا للمعدوم. فالقول بالحلول يعني أهون ضلالا وكفرا. إن شاء الله العافية. أعوذ بالله. نعم.
والحق لا يخرج عن النقيضين.
النقيضان هما الأمران اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، إذا ثبت أحدهما انتفى الآخر، وإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر. يقولون أقرب تمثيل للنقيضين الوجود والعدم، إذا انتفى الوجود ثبت العدم، إذا ثبت العدم انتفى الوجود، فهما نقيضان. وكذلك السلب والإيجاب، السلب والإيجاب نفي وإثبات، نفي وإثبات ما يجتمعان، لا يتوردان على شيء واحد، فهما يشبهان يعني الوجود والعدم. النقيضان إذا كان أحدهما حق فالآخر باطل. نعم.
والحق لا يخرج عن النقيضين.
الحق لا يخرج عن النقيضين، لا يخرج عن النقيضين، فالنقيضان لا يقال إنهما كلاهما باطل أو كلاهما حق. نعم.
وإما أن يكون هو نفسه فوق الخلق أو لا يكونه أو لا يكون فوق الخلق كما تقول الجهمية.
هذان نقيضان، هو فوق الخلق لا ليس فوق الخلق، نفي وإثبات، تقابل بين السلب والإيجاب، لا يخلو الأمر. إما أن يكون الحق بأنه تعالى فوق الخلق أو أن الحق أنه ليس فوق الخلق، ضد ما نطقت به النصوص. نعم.
ثم تارة يقولون لا فوقهم ولا فيهم.
لا فوقهم ولا فيهم، هل معنى لا داخل العالم ولا خارجه؟ هل معنى قولهم في بعض عباراتهم لا داخل العالم ولا خارجه؟ نعم.
ولا داخل العالم ولا خارجه،
هل تنويع في التعبير؟ نعم. لا فوق العالم ولا فيهم يساوي لا داخل الخلق ولا في الخلق. نعم.
ولا
وقد يقولون
ثم تارة يقولون لا فوقهم ولا فيهم،
ولا فيهم. نعم.
ولا داخل العالم ولا خارجه،
هذا بمعنى التي قبلها كل واحد. نعم.
ولا مباين ولا محايث،
هذا تعبير ثالث، والعبارة الثالث كلها مؤداها واحد، لا بائن، البائن هو الخارج عن الشيء المنفصل عنه، ولا محايث يعني ولا حيث هو، يعني من عبارات من يقول لا بائن ولا محايث. نعم.
وتارة يقولون هو بذاته في كل مكان،
هذا يقابل كل ما تقدم، هذا القول بالحلول.
وفي كلا المقالتين يدفعون أن يكون هو نفسه فوق خلقه.
في كل المقالتين القائلون بالحلول والقائلون بنفي النقيضين كلهم يدفعون القول بأنه فوق العالم أو فوق الخلق بنفسه، وهذا هو العلو الذي فيه النزاع، علو الذات، لأن العلو ثلاثة: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. علو القدر وعلو القهر لا يختلفون فيه، لأن الكل يقولون بتعظيم الله وأنه العظيم الذي يعني قدره وفضله فوق كل شيء، ويقولون بأنه القاهر، لكن أن محل الجدل ومحل الخلاف ومحل النزاع هو علو الذات. فأهل السنة والجماعة السلف الصالح كلهم يقولون ما نطقت به النصوص بأن الله نفسه فوق مخلوقاته فوق عرشه، والمخالفون لهم يقولون إحدى المقالتين، بعضهم يقول إنه في كل مكان أي حال، والآخر يقولون إنه لا بائن ولا محايث، لا داخل العالم ولا خارج العالم. نعم. وكلا المقالتين
وفي كلا المقالتين يدفعون أن يكون هو نفسه فوق خلقه، فإما أن يكون الحق إثبات ذلك أو نفيه، فإن كان نفي ذلك هو الحق فمعلوم أن القرآن لم يبين هذا قط، لا نصا ولا ظاهرا.
لابد من تنبه للخطوات التي يعني يكررها الشيخ لبيان قبح هذا المذهب. يقول الحق إما أن يكون الإثبات الذي دل عليه الكتاب والسنة وعليه أجمع عليه سلف الأمة، وإما أن يكون الحق النفي، وهما يقول به المعطلة نفاة العلو، إما هذا وإما هذا. فإن كان الحق ما يقوله المتكلمون المعطلة، إن كان ما يقولون هو الحق، فمن المعلوم بالضرورة أن الله لم يخبر بكتابه يعني بالنفي، ولم يخبر الرسول، ولم يتكلم أحد من السلف من الصحابة بوصف الله بنفي العلو. ويريد الشيخ كما سيأتي أنه يلزم على قول هؤلاء أن الله لم يبين الحق، ولا رسوله ولا الصحابة عرفوا الحق ولا تكلموا به. أعد الجملة حتى نعم. فإن كان الحق،
فإما أن يكون الحق إثبات ذلك أو نفيه، فإن كان نفي ذلك هو الحق،
إن كان مذهب المتكلمين مذهب المعطلة هو الحق، نعم إلى آخر.
فمعلوم أن القرآن لم يبين هذا قط، لا نصا ولا ظاهرا، ولا الرسول ولا أحد من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين.
ومعنى هذا إنه ما إن الله لم يبين هذا الحق، ولا رسول ولا الصحابة، ولا اعتقد الصحابة وأتباعهم هذا الاعتقاد الحق بزعمهم. الدليل تارة يكون نص، يقول مثلا ليس الله فوق العرش، هذا نص، ليس الله فوق العرش، هذا نص. والظاهر يأتي لفظ يعني محتمل للنفي، يحتمل النفي. هذا معروف في أنواع الأدلة، الدليل إما أن يكون لا يحتمل إلا معنى واحد، وإما أن يكون محتملا يحتمل أكثر من معنى وهو في أحد المعنيين أظهر. نعم.
لا أئمة المذاهب الأربعة ولا غيرهم.
نعم. كل أولئك لم يتكلموا بالنفي، كل أولئك، فالنفي ليس في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة ولا في كلام الأئمة. نعم.
ولا يمكن لأحد أن ينقل عن واحد من هؤلاء أنه نفى ذلك أو أخبر به. وأما نقل الإثبات عن هؤلاء فأكثر من أن يحصر. وأما نقل الإثبات عن هؤلاء فأكثر من أن يحصر.
الآثار التي كما تقدم لا يحصيها إلا الله كلها مصرحة بالإثبات، أي بإثبات علو الله على خلقه. نعم. نعم.
فإن كان الحق هو النفي دون الإثبات، والكتاب والسنة والإجماع إنما دل على الإثبات ولم يذكر النفي أصلا، لزم أن يكون الرسول والمؤمنون لم ينطقوا بالحق في هذا الباب، بل نطقوا بما يدل إما نصا وإما ظاهرا على الضلال والخطأ المناقض للهدى والصواب.
الله هذا إلزام، إلزام مفحم، يعني يلزم على القول بأن النفي هو الحق، وقد علم أن الكتاب والسنة لم ينطق به بل نطق بضده، بضده وهو الإثبات، وكذلك السلف والصحابة. فالكتاب والسنة والإجماع كلها لم تدل إلا على الإثبات، فمعنى هذا أن الكتاب والسنة والإجماع لم يدل على الحق بل دل على الباطل، لأن نفاة العلو يقولون إن إثباته باطل، لأنه يستلزم التجسيم، يستلزم التشبيه، يستلزم التركيب، ويأتون بها بمثل هذه الشبهات. وكفى بهذا دليلا على بطلان هذا المذهب وعظم فساده سبحانه. سيأتي في كلام الشيخ تصوير ما يلزم على هذا القول من الفساد والضلال والطعن في كتاب الله والطعن في الرسالة والرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
ومعلوم أن من اعتقد هذا في الرسول والمؤمنين فله أوفر حظ من قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
فهؤلاء القائلون بهذا قد اتبعوا في هذا، قد شاقوا الله ورسوله بمخالفة الكتاب والسنة وخالفوا سبيل المؤمنين، فلهم أوفر حظ من هذا الذم والوعيد. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم.
فإن قال القائل: إذا قال هذه النصوص أريد بها خلاف ما يفهم منها أو خلاف ما يفهم منها أو خلاف ما دلت عليه أو أنه لم يرد إثبات علو الله نفسه على خلقه وإنما أريد بها علو المكانة ونحو ذلك.
علو المكانة هو علو القدر الذي عبر عنه أحيانا، علو المكانة يعني علو القدر.
كما قد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع،
نفس هذه المعاني في الحموية. ولهذا أنا أرى أن هذه الرسالة المراكشية لها شبه كبير، وفيها جوانب يعني ذكرها في مثل مقدمة التفسير، لكن لها شبه قوي بالحموية. نعم. شبه.
فيقال له: فكان يجب أن يبين للناس الحق الذي يجب التصديق به، الذي يجب التصديق به باطنا وظاهرا، بل ويبين لهم ما يدلهم على أن هذا الكلام لم يرد به مفهومه ومقتضاه، فإن غاية ما يقدر أن
يقدر
فإن غاية ما يقدر أنه تكلم بالمجاز المخالف للحقيقة والباطن المخالف للظاهر. ومعلوم باتفاق العقلاء أن المخاطب المبين إذا تكلم بمجاز فلا بد أن يقرن بخطابه ما يدل على إرادة المعنى المجازي، فإذا كان الرسول المبلغ المبين الذي بين للناس ما نزل إليهم يعلم أن المراد بالكلام خلاف مفهومه ومقتضاه، كان عليه أن يقرن بخطابه ما يصرف القلوب عن فهم المعنى الذي لم يرد.
لا يرد ولا لم يرده. نعم. لم يرد. نعم.
لا سيما إذا كان باطلا لا يجوز اعتقاده في الله، فإنه عليه أن ينهاهم عن أن يعتقدوا في الله ما لا يجوز اعتقاده إذا كان ذلك مخوفا عليهم.
إذا ولا إذ كان؟
عندي إذا حصل عليك.
ما في إذ عند بعضكم؟ كان المناسب إذ كان هذا، إذ كان هذا محق، ما هو تقرير. اعتقاد الباطل أمر مخوف، إذ كان لأن في معنى التعليل لأن ذلك مخوف عليه، فيجب على الرسول أن يبين أن هذا الذي يفهم من ظاهر النصوص أنه ليس مراد. نعم.
ولو لم يخاطبهم بما يدل على ذلك، فكيف إذا كان خطابه هو الذي يدلهم على ذلك الاعتقاد الذي يقول النفاة هو اعتقاد باطل؟
الله.
فإذا لم يكن في الكتاب ولا السنة ولا كلام أحد من السلف والأئمة ما يوافق قول النفاة أصلا، بل هم دائما لا يتكلمون إلا بالإثبات، امتنع حينئذ أن لا يكون مرادهم الإثبات وأن يكون النفي هو الذي يعتقدونه ويعتمدونه، وهم لم يتكلموا به قط ولم يظهروه، وإنما أظهروا ما يخالفه وينافيه، وهذا كلام مبين لا مخلص لأحد عنه.
كلام مبين ولا بين؟
عندي مبين أحسن.
إيه صحيح، كله بين ومبين. نعم.
لكن للجهمية المتكلمة هنا كلام.
كلام.
نعم.
على كل حال متصل الكلام، متصل.
لو بعد ذلك يا شيخ بدأت بعد هذه قال لكن الجهمية المتكلمة هنا كلام وللجهمية المتفلسفة كلام.
يبي يتكلم في موازنة، موازنة بين كلام الفلاسفة وكلام الجهمية المتكلمين، بين المنتسبين للإسلام وبين الفلاسفة الذين هم أبعد من المتكلمين. المقصود إن هذا الكلام الذي ذكره الشيخ كلام غاية في إفحام المعطلة، في إفحام نفاة العلوم، وفرض سؤالا وهم يقولون به إذا قالوا إن هذه النصوص ليس المراد منها ظاهرة، بل المراد إما أن يقول أهل التفويض منه من هذه النصوص يعني من المتشابه الذي لا يفهمه أحد، فالواجب إمرار ألفاظ هذه النصوص دون تدبر ودون فهم لمعناه، وإما أن يقولوا بل المراد شيء آخر يؤولون، وهذا كل نص من نصوص العلم يؤولونه أهل التأويل منه، استوى استولى يقول في السماء يعني سلطانه، أمنتم من في السماء يعني من في السماء سلطانه وقدرته أو رحمته أو ما أشبه ذلك يؤولون. فالشيخ يقول يلزم على هذا إذا فرض أن المراد من هذه النصوص خلاف ظاهرها فمقتضى العقل والشرع أنه يجب على الرسول أن يبين أنه ليس المراد من هذه النصوص ما يظهر منها وما يتبادر إلى فهم كثير من الناس. يجب عليه أن يبين، لأن الله أرسله ليبين في البينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فإذا كان الرسول لم يتكلم إلا بالإثبات الذي هو الباطل عند المتكلمين خلاف الحق عند النفاة، ولم يبين يعني المراد من هذه النصوص والمعقول والمتبع في الخطاب العقلاء فيما بينهم، أن المخاء أن المتكلم إذا أراد بخطابه خلاف ظاهره لا بد أن يقنن به ما يبين ذلك. إذا كان أراد من كلامه معنى مجازي فلا بد أن يقرن به ما يمنع من إرادة ظاهره. وهذا المعنى أيضا الشيخ كرر يعني كرره في الرسالة الحموية وبينه. وهذا في الحقيقة يعني كلام مبحم لا مدفع له، فكل من تدبر هذا الكلام يعني لا بد أن إذا كان منصفا لا بد أن ينقاد ويسلم بأن ما نطق به الكتاب والسنة من الإثبات، إثبات علو الله تعالى وإثبات صفاته، أنه مراد وأنه هو الحق وأن الباطل بخلافه. إلى هنا يا إبراهيم.